بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح ثلاثة الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس التاسع.
قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: أنت قلت الله ربي أو ربي الله الذي رباني بنعمه، ما هو الدليل على أن الله ربك الذي رباك بنعمه؟ جاء الشيخ بأدلة من الوحي ومن العقل كما سيأتي. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، لأن من ادعى شيئا فلا بد أن يقيم الدليل على دعواه، والدعاوى إذا لم يقيموا عليها بينات أهلها أدعياء. لا بد لكل مدع أن يقيم الدليل على دعواه، وإلا كانت دعواه غير صحيحة. أنت قلت ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، ما الدليل؟ فقل: الدليل آياته ومخلوقاته. الآيات جمع آية، والآية في اللغة العلامة على الشيء والدلالة على الشيء، كما قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث أي علامته. قوله بآياته أي العلامات والدلالات الدالة عليه سبحانه وتعالى. فجميع هذه الكائنات التي ترونها كلها كانت معدومة، ثم إن الله أوجدها وخلقها بقدرته سبحانه وتعالى. ومنها خلق يتجدد مثل النبات والمواليد وأشياء ما كانت موجودة ثم وجدت، وأنتم تنظرون إليها. من الذي يخلقها؟ هو الله سبحانه وتعالى. هل تخلق نفسها؟ هل أحد من البشر خلقها؟ لا أحد ادعى هذا، ولا يستطيع أن يدعي. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذه الأشياء ما أوجدت نفسها أو أوجدها غيرها من المخلوقات أبدا. لم ولن يخلق أحد شجرة أو بعوضة أو ذبابا. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فهذا الخلق يدل على الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا لما قيل لأعرابي على البديهة بما عرفت ربك، قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. ألا يدل هذا الكون على اللطيف الخبير؟ إذا رأيت أثر قدم على الأرض، أما يدلك هذا على أن أحدا مشى على هذه الأرض؟ إذا رأيت بعر بعير، ألا يدل هذا على أن هذه الأرض فيها إبل أو مر عليها بعير؟ البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدم الشارح حفظه الله هذه المقدمة في صورة سؤال الذي وضعه المصنف رحمه الله، لأنه لا بد لكل مدع شيئا من معارض، فما الذي يدل على هذا الكلام الذي تقدم معنا، وهو أن من الأصول العظيمة معرفة العبد ربه ودينه ونبيه بالأدلة. فالآن يعني بدأ يبين الأدلة التي تثبت معرفة الله جل وعلا التي سبق الكلام عنها. فقال حفظه الله مصورا هذا السؤال: أنت قلت الله ربي أو ربي الله الذي رباني بنعمه، ما هو الدليل على أن الله ربك الذي رباك بنعمه؟ جاء الشيخ بأدلة من الوحي ومن العقل. وإذا جاء الكلام عن الوحي والعقل أو النقل والعقل فإن هذا لا بد أن يفهم من أن النقل الصريح لا يعارض العقل الصحيح، أو أن العقل الصحيح لا يعارض النقل الصحيح الصريح، فهذا لا بد من عمل العقل الصحيح في هذا النقل، وإلا فالعقول المريضة لا يعول عليها وليست حجة على النقل الصريح. فأتى بالأدلة من الوحي ومن العقل كما سيأتي، ثم بين حفظه الله هذه المسألة، قال: لأن من ادعى شيئا فلا بد أن يقيم الدليل على دعواه البينة على المدعي، وقال: والدعاوى إذا لم يقيموا عليها بينات أهلها أدعياء، يعني إذا لم يأتي المدعي للدعوى ببينة فهو مدعٍ، فلا بد لكل مدع أن يقيم الدليل على دعواه، وإلا كانت دعواه غير صحيحة ولا يمكن أن يترك، لا بد أن يطالب بالدليل. فقل: الدليل آياته ومخلوقاته، آياته ومخلوقاته. والآية جمع آية الآيات، وهي في اللغة العلامة على الشيء، يعني البينة على الشيء والدلالة على الشيء، كما قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، أي علامته. ثم بدأ فقال: قوله بآياته أي العلامات والدلالات الدالة عليه سبحانه وتعالى، فجميع الكائنات التي ترونها كلها كانت معدومة، ثم إن الله أوجدها وخلقها بقدرته عز وجل. ومن ذلك يعني النبات على الأرض عندما تكون قاحلة لا يرى على وجهها شيء من الكائنات الحية من النباتات، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذه من الآيات الدالة على قدرة الله جل وعلا، وأنه هو الرب المتصرف في هذا الكون. قال: ما كانت موجودة منها، قال: مثل النبات والمواليد وأشياء ما كانت موجودة ثم وجدت وأنتم تنظرون إليها، من الذي يخلقها؟ هو الله عز وجل. هل تخلق هذه الكائنات والموجودات نفسها؟ لا تستطيع، لا نفسها ولا غيرها. وهل أحد من البشر خلقها؟ المزارع يبذر البذر في الأرض، هل يستطيع إنباته منها؟ لا يستطيع. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لا أحد ادعى هذا ولا يستطيع أن يدعي، لأنه لا يأتي بما يدل على أنه فعل شيئا، وإن كان من المكابرة فهذه ليست أدلة وليست حجة على إقناع الخصم، بل لا بد من آية تكون يعني واضحة في الدلالة على فعل الشيء. قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وهذه أسئلة موجهة إلى منكري الخلق أو البعث، أنهم يقال لهم: هل خلقتم من غير شيء؟ وجدتم من غير موجد؟ أم أنتم خلقتم أنفسكم؟ أم خلقوا السماوات والأرض، يعني خلقوا غيرهم؟ وهذا من الإقناع أو الإفحام لمن يدعي أن هذا الكون لا موجد له ولا خالق له، وإنما وجد صدفة، وجد من غير موجد. لهذا جاء في الأثر أنه وجه سؤال للإمام أبي حنيفة رحمه الله، فقيل له: أنتم تزعمون أن هذا الكون له خالق، فأين هو؟ فسكت سكوتا طويلا، فظن السائل أنه أفحمه، فقال: فيما؟ لما سكت؟ قال: أفكر في سفينة انطلقت من الشواطئ الفلانية وذهبت إلى الجانب الآخر من البحر وأفرغت حمولتها ورجعت من دون ربان. فقال: هذا لا يعقل. قال: فإذا كان لا يعقل سفينة تمشي بدون من يقودها وهي جزء من هذا الكون، أيكون هذا الكون بدون موجد ومدبر وخالق؟ فأفحم المجادل. ولهذا فإن من ينكر أو يتشكك في وجود خالق لهذا الكون فالأدلة يعني تفضحه، جميع الموجود في الكون يرد قوله. ولهذا قال الشارح حفظه الله: جاء بهذا المثال، قال: فهذا الخلق يدل على الخالق سبحانه وتعالى. ولما قيل لهذا، لما قيل لأعرابي على البديهة يعني على الفطرة: بما عرفت ربك؟ قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، ألا يدل هذا الكون على اللطيف الخبير؟ إذا كانت هذه المسائل الدقيقة تدل على أشياء، ألا يدل هذا الكون كله بشمسه وقمره وكواكبه وسماواته وأرضه وبحاره وأنهاره وجباله وما خلق الله فيه، ألا يدل على الخالق؟ وهذا يعني ما عنده علم، عنده الفطرة. وقد تجد صاحب الفطرة السليمة أقرب إلى الحق من أهل الفلسفة والكلام. قال: ألا يدلك هذا على أن هذه الأرض فيها إبل؟ يعني إذا رأيت بعر على الأرض تعرف بأن هذه الأرض فيها إبل، أو مر عليها بعير، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. إذا رأيت أثر قدم أو أثر دابة أو ثعبان تدل على أن هذا المكان فيه شيء. وهكذا هذا الكون، هذا الكون بأسره يدل على الموجد الذي أوجده سبحانه وتعالى. هذا من البراهين العقلية التي أوجدها الله في الفطر. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فالآيات على قسمين: القسم الأول آيات كونية تشاهد مثل السماوات والأرض والنجوم والشمس والقمر والجبال والشجر والبحار، سميت آيات لأن بها دلالات على خالقها سبحانه وتعالى. ولهذا يقول أبو العتاهية: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد. فكيف يجحد أحد الله عز وجل ويقول ليس هناك رب لهذا الكون كله، وهذه المخلوقات وجدت من غير خالق، وإن وجدت بخالق فمن هو هذا الخالق غير الله جل وعلا؟ بين لي، لا تجد خالقا غير الله سبحانه وتعالى، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. القسم الثاني
هذا من الآيات التي استدل بها المصنف رحمه الله على إثبات وجود الخالق جل وعلا، فقال من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، آيات مشاهدة وآيات معلومة. فالليل والنهار مشاهد، يأتي النهار فإذا هو يعقبه الليل وهما متداخلان، يأخذ هذا من هذا وهذا من هذا، ولا تحس بهذا التداخل ولا تستطيع أن تجد اللحظة عن الفاصلة بينهما. هذا دليل على كمال حكمة الله وجمال صنعه في هذا الكون. كذلك الشمس والقمر الدالة على مضي الأيام والشهور والأعوام والدهور، هذه يعني آيات واضحة، الشمس في النهار والقمر في الليل، وهي من النعم التي من الله بها على الخلق. فلولا وجود هذه الأشياء التي زود الله الكون بها لما طابت للكائن الحي حياة مستقرة على الأرض، فهو بحاجة إلى الهدوء والراحة وبحاجة إلى المعاش وطلب الرزق. فجعل الله جل وعلا الشمس دليل على النهار ليسعى الإنسان في طلب الرزق ولتقضى الحاجات وتحيى الأرض وتعمر، وجعل الليل للراحة وللعبادة، وهما آيتان عظيمتان. وقال الشارع حفظه الله: فكيف أحد يجحد الله جل وعلا ويقول ليس هناك رب لهذا الكون كله، وهذه المخلوقات وجدت من غير خالق، وإن وجدت بخالق فمن هو هذا الخالق؟ وفيه قصة حكيت عن شخص أنه كان في رحلة وكان بجانبه امرأة كأنها كتابية، فقالت له: أنتم تؤمنون برب، هل ترون هذا الرب؟ هل تعرفونه حتى تؤمنون به؟ قال: ليس بلازم أن نراه، بل علمنا عن طريق الوحي وعن طريق الرسالة السماوية. قالت: أنا أريد شيء يقنعني. قال: هل أنت يعني حية ولا ميتة؟ قالت: أنا أمامك أكلمك. فقال لها: ما سر هذه الحياة؟ ما هو الشيء الذي أنت قائمة عليه حية؟ قالت: الروح. الروح في البدن هي سر الحياة، فإذا خرجت. قال: خلاص أنا أجبت على السؤال. قالت: لا أزال. قال لها: أين الروح التي أنت عليها حية؟ صفيها لي، هل هي بيضاء أو سوداء؟ صغيرة ولا كبيرة؟ متحركة ولا ساكنة؟ هل تستطيع أن تصفي لي هذه الروح؟ فأطرقت مليا، فقالت: هذا الجواب هو المقنع على أنه ليس بلازم أن نرى الشيء الذي نطلب أن يكون دليلا على وجود هذه الكائنات أو وجود هذه المخلوقات. فما دام أن بعض أجزائنا لا تشاهد ولا ترى ولا تلمس، أليس هذا بدليل على أن الله جل وعلا أجل وأعظم من أن يستدل بهذه الكائنات الموجودة وهذا الكون العظيم على الموجد جل وعلا؟ هذه من الأشياء التي يعطيها الله الإنسان إذا كان يريد الحقيقة ويريد الحق، فسيجد الأدلة والبراهين التي يستفيد منها. نعم.
قال حفظه الله تعالى: القسم الثاني الآيات القرآنية التي تتلى من الوحي المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه كلها أدلة على وجود الرب سبحانه وتعالى وعلى كماله وصفاته وأسمائه، وعلى أنه مستحق للعبادة وحده لا شريك له. كلها تدل على ذلك الآيات الكونية والآيات القرآنية. الآيات الكونية تدل على خالقها وموجدها ومدبرها، والآيات القرآنية فيها الأمر بعبادة الله، وفيها تقرير توحيد الربوبية والاستدلال به على توحيد الألوهية والأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى. كل القرآن يدور على هذا المعنى، وأنزل من أجل هذا المعنى. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه من أعظم آياته سبحانه وتعالى. الليل المظلم الذي يغطي هذا الكون، والنهار المضيء الذي يضيء هذا الكون، فينتشر الناس لأشغالهم. قال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذا من أعظم آيات الله، هذا الليل وهذا النهار. لا الوقت كله ليل ولا الوقت كله نهار، لأنه لو كان كذلك تعطلت مصالح العباد وتعبوا. جعل الله لهم الليل والنهار يتعاقبان، ثم إن الليل والنهار منتظمان لا يختلف واحد منهما ولا يتغير عن على نظام واحد، مما يدل على حكمة الحكيم سبحانه وتعالى. أفعال العباد وصناعاتهم تخرب وتختلف مهما كانت وتتعطل، وأما مخلوقات الله عز وجل فإنها لا تخرب إلا في وقت يأذن الله فيه بخرابها. فالليل والنهار مستمران لا يتعطل أحد منهما، بينما صناعة الخلق تتعطل وتخرب وتفنى وإن كانت قوية أو ضخمة. كم تشاهدون من السيارات المرمية والطائرات والبواخر مع أنها قوية ومعتنى بها، لكنها تخرب وتتعطل. هل تعطل الليل أو تعطل النهار؟ لا، لأن صانعه قدير حكيم جل وعلا، صنع الله الذي أتقن كل شيء.
ما شاء الله. هذا القسم الثاني من الأدلة على معرفة الله جل وعلا الآيات القرآنية، فبين الشارح حفظه الله ما فيها من البيان والتقرير لوحدانية الله جل وعلا ووجوب عبادته وإفراده بها، والاستدلال بهذه المعالم الكونية الواضحة للعيان، وتصريف الرب جل وعلا لهذا الكون بهذا النظام الدقيق الذي لا يتخلف ولا يتأخر ولا يختل نظامه ولا يكون فيه إلا ما أراد الله جل وعلا، هذا دليل على كمال ربوبية الله جل وعلا لهذا الكون وتصريفه وإدارته بحكمة وإرادة دقيقة. فهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى هو المتفرد بالربوبية والألوهية وله الأسماء والصفات، فيكون معرفة الله جل وعلا والاستدلال على معرفته بآياته الكونية والقرآنية ملزم لمن وصل إلى هذه الدرجة بأن يفرد الله بالعبادة. وهذا من التقرير لتوحيد الألوهية، وأن القرآن مشتمل على هذه الأدلة، جمع الأدلة الكونية والأدلة القرآنية من أجل تقرير مسألة العبادة لله جل وعلا وتوحيده سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. وهذه الآيات التي ساقها الشارح حفظه الله: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، يعني مستمرا بدون انقطاع ليس فيه نهار، إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ يعني لو قيل لهؤلاء المتشككون في خلق الله وفي ربوبيته وفي وجوده، لو استمر الليل على حاله ظلمة، من الذي يأتيكم بضياء؟ هل يستطيع أحد في هذا الكون أن يطلع لكم الشمس أو يأتيكم بالنهار؟ أفلا تسمعون سماع تعقل وتبصر؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ وهذا دليل على أن النهار لا يكون يعني مكانا أو ظرفا للراحة البدنية، مهما ارتاح فيه الإنسان لا يعوضه عن نوم الليل، فنوم الليل لو نمت يعني وقتا يسيرا لنفعك، بينما لو نمت النهار كله لما وجدت الراحة النفسية والهدوء الذي جعله الله في الليل. قال: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، يعني هذا الظرف بليله ونهاره تسكنوا فيه يعني في الليل، ولتبتغوا من فضله يعني في النهار لعلكم تشكرون، هذه النعم التي من بها عليكم، لولا رحمته سبحانه وتعالى لما استطاع أحد أن يعيش العيشة الهنيئة. قال: هذا من أعظم آيات الله، هذا الدليل وهذا النهار، هذا الليل وهذا النهار، لا الوقت كله ليل ولا الوقت كله نهار، لأنه لو كان كذلك تعطلت مصالح العباد وتعبوا، بل جعل الله لهم الليل والنهار يتعاقبان، ثم إن الليل والنهار منتظمان لا يختلفان، لا يتخلف واحد منهما ولا يتغير على نظام واحد، الليل على نظامه والنهار على نظامه، بينما أفعال العباد في نظامهم وفي ترتيبهم وفي تنسيقهم يختل ويحصل فيه الخلل، بل يحصل فيه الانتهاء والخراب، ويصير لا شيء بعد أن كان متقنا ومحكما وكان يعني تام المنفعة. أما الليل والنهار فمستمران، لم يتعطل أحدهما أحد منهما. قال: بينما صناعة الخلق تتعطل وتخرب وتفنى، فكم تشاهد من السيارات المرمية والطائرات والبواخر مع أنها قوية ومعتنى بها في وقت الانتفاع بها، لكنها تخرب وتتعطل. هل تعطل الليل أو تعطل النهار؟ لا يمكن هذا، حتى إذا أراد الله جل وعلا زوال الدنيا اختل النظام، فبعد أن تكون الشمس تطلع من المشرق تتوقف، ثم تطلع من المغرب وهنا اعتكس يعني انتقض النظام، وهذا دليل على شيء آخر وهو زوال هذا الكون لأنها انتهت مدته وجاء وقت آخر وهو وقت الآخرة الذي يحشر الله الخلائق لها فيحاسبهم ويستقر كل عامل في المكان الذي يلائم عمله. فأهل الإيمان والعقيدة والأعمال الصالحة جعل الله لهم دار النعيم، جنة عرضها السماوات والأرض، وأهل الكفر والجحود والعصيان جعل لهم دارا تلائم أعمالهم هي النار والعياذ بالله. فما دام أن الكون سائر في زمن الدنيا لا يختل ولا يختلف، فإذا أراد الله زوال هذا الكون اختل النظام، وجاء الاختلاف في هذه الآيات العظيمة التي شاهدها الناس.
تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا دليل على ربوبيته وإلهيته سبحانه وتعالى. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الشمس والقمر: الشمس الكوكب العظيم الذي يضيء الكون سراجا وهاجا، كما قال تعالى: وجعلنا سراجا وهاجا. والقمر نور يضيء الليل ويضيء الطريق للناس. ومن مصالحهما أيضا إصلاح الكون بأشجاره وثماره وبحاره، فلو اختفت الشمس عن الكون لتضرر الكون وفسدت كثير من معايش الناس ومصالحهم. ولو اختفى القمر كذلك. القمر أيضا فيه منافع للثمار والأشجار، مع ما فيه أيضا من معرفة الحساب. قال تعالى: والقمر نورا وقدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وقال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ففي الأهلة مصلحة لمعرفة المواقيت والآجال، آجال الديون وآجال العدد للنساء ومواقيت العبادات والصيام والحج، كلها تعرف بالحساب المبني على هذين النيرين الشمس والقمر.
يا شيخ، والقمر قدرناه نورا. شوف المصحف. يونس، شوف الآية 5.
شوف، صحيح هذا؟ صحيح.
آية 5: والقمر، نعم، والقمر نورا وقدره منازل. نعم، الآية صحيحة.
قال تعالى: والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وقال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ففي الأهلة مصلحة لمعرفة المواقيت والآجال، آجال الديون وآجال العدد للنساء ومواقيت العبادات والصيام والحج، كلها تعرف بالحساب المبني على هذين النيرين الشمس والقمر. فالحساب الشمسي والحساب القمري فيهما مصالح للخلق أجمعين. ومن مخلوقاته السماوات السبع. قال تعالى:
هذه الآيات الشمس والقمر والليل والنهار مع ما ضمن الله فيها من المصالح للعباد من المعائش والراحة، جعلها أيضا علامات للمعاملات تعرف بها أوقات العبادات كالحج والصوم والمعاملات الدنيوية كالإيجار والأشياء التي اشترط لها الوقت، فهي منافع ولا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق هذه الآيات التي جعلها الله جل وعلا إتماما للنعمة على المكلفين، فهي من النعم العظيمة التي لا يدركون منفعتها. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ومن مخلوقاته السماوات السبع. قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، الذي خلق سبع سماوات طباقا، بعضها فوق بعض، السماء الدنيا ثم التي تليها إلى السابعة، وفوق الجميع عرش الرحمن سبحانه وتعالى. والأرضون سبع كما قال تعالى: ومن الأرض مثلهن، فهي سبع طباق أيضا، وكل طبقة من طبقات السماوات السبع والأراضين لها سكان وعمار، ما في السماوات من الكواكب والأفلاك الشمس والقمر وما في الأرض من المخلوقات من الدواب باختلاف أنواعها ومن الجبال والأشجار والأحجار ومن المعادن ومن البحار. هذه من آيات الله سبحانه وتعالى الآيات الكونية التي ترى وتشاهد.
هذه يعني المخلوقات التي يعني تدل يعني على عظمة الخالق، فإذا كان المخلوق عظيما كان الخالق أعظم منه. هذه السماوات التي لا ترى أطرافها ولا يعلم لها حدود، وهذه الأراضين التي دحاها الله جل وعلا وجعل عليها الماء بهذه المساحات العظيمة، وجعل عليها الجبال في كل أطرافها. هذه المخلوقات العظيمة وهذه المخلوقات الواضحة تدل على عظمة الخالق وعلى كمال قدرته وبديع صنعه جل وعلا. نعم.
قال حفظه الله تعالى، قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. من آياته الليل يعني من علاماته الدالة على الربوبية وقدرته واستحقاقه للعبادة دون سواه، الليل الذي يظلم والنهار الذي يضيء الكون كله. هذا من عجائب آيات الله سبحانه وتعالى. فمن الذي يجعل الكون كله مظلما؟ فمن الذي يجعل الكون كله مظلما في آن واحد ثم يجعل الكون كله مضيئا في آن واحد؟ هو الله سبحانه وتعالى. لو اجتمع الخلق على أن يضيئوا بقعة من الأرض ما استطاعوا أن يضيئوا إلا بقعة محدودة. لو جاءوا بمكائن الكهرباء التي في الدنيا كلها لا تضيء إلا جزءا محدودا من الأرض. أما الشمس والقمر فهما يضيئان الأرض كلها، الليل والنهار يتعاقبان والشمس والقمر كذلك. قال تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذا إبطال للشرك. لا تسجدوا للمخلوقات، لأن من أعظم المخلوقات الشمس والقمر، ولأن المشركين كانوا يعبدون الشمس ويسجدون لها، ومنهم من يعبد القمر والكواكب مثل قوم إبراهيم يبنون لها هياكل على صورة الكوكب ويعبدونها. فقوله تعالى: لا تسجدوا للشمس، السجود معناه وضع الجبهة على الأرض خضوعا للمعبود، وهو أعظم أنواع العبادة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأعظم أنواع العبادة السجود على الأرض، لأن وجهك الذي هو أعز شيء عندك وضعته لله على الأرض تعبدا لله وتذللا بين يديه سبحانه وتعالى. هذا هو السجود الحقيقي، ولا يليق التعبد به إلا لله. أما السجود للشمس والقمر فهو سجود لمخلوق لا يستحق أن يسجد له، فلا يجوز السجود للمخلوقات، وإنما السجود لخالق المخلوقات. أما المخلوقات فهي مثلك مخلوقة مدبرة متصرف فيها. هل تسجد لمخلوق عاجز مثلك؟ هذا لا يجوز. أين ذهبت العقول؟ السجود إنما يستحقه الخالق سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء، فالسجود حق لله عز وجل وليس حقا للمخلوق، مهما كان هذا المخلوق من العظم والكبر، فإنه مخلوق ضعيف مدبر متصرف فيه. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالواجب ألا نعبد إلا الله، فإذا سجدتم له وسجدتم لغيره فإنكم لا تكونون عابدين لله العبادة الصحيحة، بل تعبدونه مع الشرك، والشرك يفسد العبادة.
نعم، هذه الآية، وهي قول الله جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. بيّن الشارح حفظه الله المعنى من هذه الآية، وأن هذه الآيات الشمس والقمر والليل والنهار من آيات الله الدالة على وحدانيته وربوبيته، والمكلف من الإنس والجن مأمور بعبادة موجد هذه الكائنات وهذه الآيات، ولا يجوز له أن يصرف شيئا من العبادة لهذه المخلوقات لأنها مخلوقة مدبرة للخالق جل وعلا. ثم أوضح حفظه الله حالة الكون، وأنه يعني لولا قدرة الله جل وعلا وتصريفه لهذا الكون لما استطاع الناس أن يعيشوا عليه، فمهما عملوا من وسائل ومهما اجتهدوا من أسباب أنها لا تقوم مقام هذه الآيات العظيمة، فالذي أوجدها هو المستحق للعبادة وليس هذه المخلوقات. ما قال حفظه الله استدل من هذه الآية، قال هذا إبطال للشرك، لا تسجدوا للمخلوقات، لأن من أعظم المخلوقات الشمس والقمر، ولأن المشركين كانوا يعبدون الشمس ويسجدون لها، ومنهم من يعبد القمر والكواكب، تلك قوم إبراهيم يبنون لها هياكل يعني صور مجسمات على صورة الكوكب ويعبدونها. فقوله تعالى لا تسجدوا للشمس، قال السجود معناه وضع الجبهة على الأرض خضوعا للمعبود، وهو أعظم أنواع العبادة، وهذا لا يجوز، لا يجوز من العبد أن يخضع لغير الله جل وعلا، بل الخضوع والتذلل بين يدي الله كما جاء في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فلا يجوز أن تصرف هذه العبادة لمخلوق خلقه الله، بل يجب أن يوحد الله فيها وأن تصرف له. قال حفظه الله فأعظم أنواع العبادة السجود على الأرض، لأن وجهك الذي هو أعز شيء عندك وضعته لله على الأرض تعبدا لله وتذللا بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا هو السجود الحقيقي، لا يليق التعبد به إلا لله. أما السجود للشمس والقمر فهو سجود لمخلوق لا يستحق أن يسجد له، هذه المخلوقات سواء كانت الشمس والقمر أو الكواكب أو كانت يعني ذوات كالملائكة والأنبياء والرسل والصالحين والأولياء، هؤلاء كلهم مخلوقون مربوبون لله جل وعلا، فلا يجوز أن تصرف شيء من العبادة لأحد سوى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى خاطب الناس بهذه الآيات الكونية والآيات القرآنية، وأثبت عن طريق ذلك أنها مخلوقات لا تستطيع أن تقدم شيئا أو تؤخره، بل هي مسخرة بإرادة الله وعلمه وقدرته، فيجب على المكلف أن يعبد الرب الذي سخر هذه المخلوقات وأوجدها من أجل مصلحته وراحته. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح ثلاثة الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس التاسع.
قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: أنت قلت الله ربي أو ربي الله الذي رباني بنعمه، ما هو الدليل على أن الله ربك الذي رباك بنعمه؟ جاء الشيخ بأدلة من الوحي ومن العقل كما سيأتي. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، لأن من ادعى شيئا فلا بد أن يقيم الدليل على دعواه، والدعاوى إذا لم يقيموا عليها بينات أهلها أدعياء. لا بد لكل مدع أن يقيم الدليل على دعواه، وإلا كانت دعواه غير صحيحة. أنت قلت ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، ما الدليل؟ فقل: الدليل آياته ومخلوقاته. الآيات جمع آية، والآية في اللغة العلامة على الشيء والدلالة على الشيء، كما قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، أي علامته. قوله بآياته أي العلامات والدلالات الدالة عليه سبحانه وتعالى. فجميع هذه الكائنات التي ترونها كلها كانت معدومة، ثم إن الله أوجدها وخلقها بقدرته سبحانه وتعالى. ومنها خلق يتجدد مثل النبات والمواليد وأشياء ما كانت موجودة ثم وجدت وأنتم تنظرون إليها، من الذي يخلقها؟ هو الله سبحانه وتعالى. هل تخلق نفسها؟ هل أحد من البشر خلقها؟ لا أحد ادعى هذا ولا يستطيع أن يدعي. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذه الأشياء ما أوجدت نفسها أو أوجدها غيرها من المخلوقات أبدا، لم ولن يخلق أحد شجرة أو بعوضة أو ذبابا. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فهذا الخلق يدل على الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا لما قيل لأعرابي على البديهة بما عرفت ربك، قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، ألا يدل هذا الكون على اللطيف الخبير؟ إذا رأيت أثر قدم على الأرض، أما يدلك هذا على أن أحدا مشى على هذه الأرض؟ إذا رأيت بعر بعير، ألا يدل هذا على أن هذه الأرض فيها إبل أو مر عليها بعير؟ البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدم الشارح حفظه الله هذه المقدمة في صورة سؤال الذي وضعه المصنف رحمه الله، لأنه لا بد لكل مدع شيئا من معارض، فما الذي يدل على هذا الكلام الذي تقدم معنا، وهو أن من الأصول العظيمة معرفة العبد ربه ودينه ونبيه بالأدلة. فالآن يعني بدأ يبين الأدلة التي تثبت معرفة الله جل وعلا التي سبق الكلام عنها. فقال حفظه الله مصورا هذا السؤال: أنت قلت الله ربي أو ربي الله الذي رباني بنعمه، ما هو الدليل على أن الله ربك الذي رباك بنعمه؟ جاء الشيخ بأدلة من الوحي ومن العقل. وإذا جاء الكلام عن الوحي والعقل أو النقل والعقل، فإن هذا لا بد أن يفهم من أن النقل الصريح لا يعارض العقل الصحيح، أو أن العقل الصحيح لا يعارض النقل الصحيح الصريح. فهذا لا بد من عمل العقل الصحيح في هذا النقل، وإلا فالعقول المريضة لا يعول عليها، وليست حجة على النقل الصريح. فأتى بالأدلة من الوحي ومن العقل كما سيأتي. ثم بين حفظه الله هذه المسألة؟ قال: لأن من ادعى شيئا فلا بد أن يقيم الدليل على دعواه، البينة على المدعي. وقال: والدعاوى إذا لم يقيموا عليها بينات أهلها أدعياء، يعني إذا لم يأتي المدعي للدعوى ببينة فهو مدع، فلا بد لكل مدع أن يقيم الدليل على دعواه، وإلا كانت دعواه غير صحيحة ولا يمكن أن يترك، لا بد أن يطالب بالدليل. فقل: الدليل آياته ومخلوقاته، آياته ومخلوقاته. والآية جمع آية، الآيات، وهي في اللغة العلامة على الشيء، يعني البينة على الشيء والدلالة على الشيء، كما قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، أي علامته. ثم بدأ فقال قوله بآياته، أي العلامات والدلالات الدالة عليه سبحانه وتعالى. فجميع الكائنات التي ترونها كلها كانت معدومة، ثم إن الله أوجدها وخلقها بقدرته عز وجل. ومن ذلك يعني النبات على الأرض عندما تكون قاحلة لا يرى على وجهها شيء من الكائنات الحية من النباتات، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذه من الآيات الدالة على قدرة الله جل وعلا، وأنه هو الرب المتصرف في هذا الكون. قال: ما كانت موجودة منها، قال مثل النبات والمواليد وأشياء ما كانت موجودة ثم وجدت وأنتم تنظرون إليها. من الذي يخلقها؟ هو الله عز وجل. هل تخلق هذه الكائنات والموجودات نفسها؟ لا تستطيع، لا نفسها ولا غيرها. وهل أحد من البشر خلقها؟ المزارع يبذر البذر في الأرض، هل يستطيع إنباته منها؟ لا يستطيع. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لا أحد ادعى هذا، ولا يستطيع أن يدعي، لأنه لا يأتي بما يدل على أنه فعل شيئا، وإن كان من المكابرة فهذه ليست أدلة وليست حجة على إقناع الخصم، بل لا بد من آية تكون يعني واضحة في الدلالة على فعل الشيء. قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وهذه أسئلة موجهة إلى منكري الخلق أو البعث، أنهم يقال لهم: هل خلقتم من غير شيء؟ وجدتم من غير موجد؟ أم أنتم خلقتم أنفسكم؟ أم خلقوا السماوات والأرض، يعني خلقوا غيرهم؟ وهذا من الإقناع أو الإفحام لمن يدعي أن هذا الكون لا موجد له ولا خالق له، وإنما وجد صدفة، وجد من غير موجد. لهذا جاء في الأثر أنه وجه سؤال للإمام أبي حنيفة رحمه الله، فقيل له: أنتم تزعمون أن هذا الكون له خالق، فأين هو؟ فسكت سكوتا طويلا، فظن السائل أنه أفحمه، فقال: فيما؟ لما سكت؟ قال: أفكر في سفينة انطلقت من الشواطئ الفلانية وذهبت إلى الجانب الآخر من البحر وأفرغت حمولتها ورجعت من دون ربان. فقال هذا لا يعقل. قال فإذا كان لا يعقل سفينة تمشي بدون من يقودها وهي جزء من هذا الكون، أيكون هذا الكون بدون موجد ومدبر وخالق؟ فأفحم المجادل. ولهذا فإن من ينكر أو يتشكك في وجود خالق لهذا الكون فالأدلة يعني تفضحه، جميع الموجود في الكون يرد قوله. ولهذا قال الشارح حفظه الله جاء بهذا المثال، قال فهذا الخلق يدل على الخالق سبحانه وتعالى. ولما قيل، ولهذا لما قيل لأعرابي على البديهة يعني على الفطرة بما عرفت ربك، قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، ألا يدل هذا الكون على اللطيف الخبير؟ إذا كانت هذه المسائل الدقيقة تدل على أشياء، ألا يدل هذا الكون كله بشمسه وقمره وكواكبه وسماواته وأرضه وبحاره وأنهاره وجباله وما خلق الله فيه، ألا يدل على الخالق؟ وهذا يعني ما عنده علم، عنده الفطرة. وقد تجد صاحب الفطرة السليمة أقرب إلى الحق من أهل الفلسفة والكلام. قال ألا يدلك هذا على أن هذه الأرض فيها إبل؟ يعني إذا رأيت بعر على الأرض تعرف بأن هذه الأرض فيها إبل، أو مر عليها بعير، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. إذا رأيت أثر قدم أو أثر دابة أو ثعبان تدل على أن هذا المكان فيه شيء. وهكذا هذا الكون، هذا الكون بأسره يدل على الموجد الذي أوجده سبحانه وتعالى. هذا من البراهين العقلية التي أوجدها الله في الفطر. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فالآيات على قسمين: القسم الأول آيات كونية تشاهد مثل السماوات والأرض والنجوم والشمس والقمر والجبال والشجر والبحار، سميت آيات لأن بها دلالات على خالقها سبحانه وتعالى. ولهذا يقول أبو العتاهية فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد، فكيف يجحد أحد الله عز وجل ويقول ليس هناك رب لهذا الكون كله، وهذه المخلوقات وجدت من غير خالق، وإن وجدت بخالق فمن هو هذا الخالق غير الله جل وعلا؟ بين لي، لا تجد خالقا غير الله سبحانه وتعالى، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. القسم الثاني
هذا من الآيات التي استدل بها المصنف رحمه الله على إثبات وجود الخالق جل وعلا، فقال من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، آيات مشاهدة وآيات معلومة. فالليل والنهار مشاهد، يأتي النهار فإذا هو يعقبه الليل وهما متداخلان، يأخذ هذا من هذا وهذا من هذا، ولا تحس بهذا التداخل ولا تستطيع أن تجد اللحظة يعني الفاصلة بينهما. هذا دليل على كمال حكمة الله وجمال صنعه في هذا الكون. كذلك الشمس والقمر الدالة على مضي الأيام والشهور والأعوام والدهور، هذه يعني آيات واضحة، الشمس في النهار والقمر في الليل، وهي من النعم التي من الله بها على الخلق. فلولا وجود هذه الأشياء التي زود الله الكون بها لما طابت للكائن الحي حياة مستقرة على الأرض، فهو بحاجة إلى الهدوء والراحة وبحاجة إلى المعاش وطلب الرزق. فجعل الله جل وعلا الشمس دليل على النهار ليسعى الإنسان في طلب الرزق ولتقضى الحاجات وتحيى الأرض وتعمر، وجعل الليل للراحة وللعبادة، وهما آيتان عظيمتان. وقال الشارع حفظه الله: فكيف أحد يجحد الله جل وعلا ويقول ليس هناك رب لهذا الكون كله، وهذه المخلوقات وجدت من غير خالق، وإن وجدت بخالق فمن هو هذا الخالق؟ وفيه قصة حكيت عن شخص أنه كان في رحلة وكان بجانبه امرأة كأنها كتابية، فقالت له: أنتم تؤمنون برب، هل ترون هذا الرب؟ هل تعرفونه حتى تؤمنون به؟ قال: ليس بلازم أن نراه، بل علمنا عن طريق الوحي وعن طريق الرسالة السماوية. قالت: أنا أريد شيء يقنعني. قال: هل أنت يعني حية ولا ميتة؟ قالت: أنا أمامك أكلمك. فقال لها: ما سر هذه الحياة؟ ما هو الشيء الذي أنت قائمة عليه حية؟ قالت: الروح، الروح في البدن هي سر الحياة، فإذا خرجت. قال: خلاص أنا أجبت على السؤال. قالت: لا أزال. قال لها: أين الروح التي أنت عليها حية؟ صفيها لي، هل هي بيضاء أو سوداء؟ صغيرة ولا كبيرة؟ متحركة ولا ساكنة؟ هل تستطيع أن تصفي لي هذه الروح؟ فأطرقت مليئا أو مليا، فقالت: هذا الجواب هو المقنع، على أنه ليس بلازم أن نرى الشيء الذي نطلب أن يكون دليلا على وجود هذه الكائنات أو وجود هذه المخلوقات. فما دام أن بعض أجزائنا لا تشاهد ولا ترى ولا تلمس، أليس هذا بدليل على أن الله جل وعلا أجل وأعظم من أن يستدل بهذه الكائنات الموجودة وهذا الكون العظيم على الموجد جل وعلا؟ هذه من الأشياء التي يعطيها الله الإنسان إذا كان يريد الحقيقة ويريد الحق، فسيجد الأدلة والبراهين التي يستفيد منها. نعم.
قال حفظه الله تعالى: القسم الثاني، الآيات القرآنية التي تتلى من الوحي المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه كلها أدلة على وجود الرب سبحانه وتعالى وعلى كماله وصفاته وأسمائه، وعلى أنه مستحق للعبادة وحده لا شريك له، كلها تدل على ذلك الآيات الكونية والآيات القرآنية. الآيات الكونية تدل على خالقها وموجدها ومدبرها، والآيات القرآنية فيها الأمر بعبادة الله، وفيها تقرير توحيد الربوبية والاستدلال به على توحيد الألوهية، والأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى، كل القرآن يدور على هذا المعنى وأنزل من أجل هذا المعنى. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه من أعظم آياته سبحانه وتعالى. الليل المظلم الذي يغطي هذا الكون، والنهار المضيء الذي يضيء هذا الكون، فينتشر الناس لأشغالهم. قال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذا من أعظم آيات الله، هذا الليل وهذا النهار. لا الوقت كله ليل ولا الوقت كله نهار، لأنه لو كان كذلك تعطلت مصالح العباد وتعبوا. جعل الله لهم الليل والنهار يتعاقبان، ثم إن الليل والنهار منتظمان لا يختلف واحد منهما ولا يتغير على نظام واحد، مما يدل على حكمة الحكيم سبحانه وتعالى. أفعال العباد وصناعاتهم تخرب وتختلف مهما كانت وتتعطل، وأما مخلوقات الله عز وجل فإنها لا تخرب إلا في وقت يأذن الله فيه بخرابها. فالليل والنهار مستمران لا يتعطل أحد منهما، بينما صناعة الخلق تتعطل وتخرب وتفنى وإن كانت قوية أو ضخمة. كم تشاهدون من السيارات المرمية والطائرات والبواخر مع أنها قوية ومعتنى بها، لكنها تخرب وتتعطل. هل تعطل الليل أو تعطل النهار؟ لا، لأن صانعه قدير حكيم جل وعلا، صنع الله الذي أتقن كل شيء.
ما شاء الله. هذا الكشف الثاني من الأدلة على معرفة الله جل وعلا، الآيات القرآنية. فبين الشارح حفظه الله ما فيها من البيان والتكرير لوحدانية الله جل وعلا ووجوب عبادته وإفراده بها، والاستدلال بهذه المعالم الكونية الواضحة للعيان، وتصريف الرب جل وعلا لهذا الكون بهذا النظام الدقيق الذي لا يتخلف ولا يتأخر ولا يختل نظامه ولا يكون فيه إلا ما أراد الله جل وعلا، هذا دليل على كمال ربوبية الله جل وعلا لهذا الكون وتصريفه وإدارته بحكمة وإرادة دقيقة. فهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى هو المتفرد بالربوبية والألوهية وله الأسماء والصفات، فيكون معرفة الله جل وعلا والاستدلال على معرفته بآياته الكونية والقرآنية ملزم لمن وصل إلى هذه الدرجة بأن يفرد الله بالعبادة. وهذا من التقرير لتوحيد الألوهية، وأن القرآن مشتمل على هذه الأدلة، جمع الأدلة الكونية والأدلة القرآنية من أجل تقرير مسألة العبادة لله جل وعلا وتوحيده سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. وهذه الآيات التي ساقها الشارح حفظه الله: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، يعني مستمرا بدون انقطاع ليس فيه نهار، إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. يعني لو قيل لهؤلاء المتشككون في خلق الله وفي ربوبيته وفي وجوده، لو استمر الليل على حاله ظلمة، من الذي يأتيكم بضياء؟ هل يستطيع أحد في هذا الكون أن يطلع لكم الشمس أو يأتيكم بالنهار؟ أفلا تسمعون سماع تعقل وتبصر؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. وهذا دليل على أن النهار لا يكون يعني مكانا أو ظرفا للراحة البدنية، مهما ارتاح فيه الإنسان لا يعوضه عن نوم الليل، فنوم الليل لو نمت يعني وقتا يسيرا لنفعك، بينما لو نمت النهار كله لما وجدت الراحة النفسية والهدوء الذي جعله الله في الليل. قال ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، يعني هذا الظرف بليله ونهاره تسكنوا فيه يعني في الليل، ولتبتغوا من فضله يعني في النهار لعلكم تشكرون. هذه النعم التي من بها عليكم، لولا رحمته سبحانه وتعالى لما استطاع أحد أن يعيش العيشة الهنيئة. قال هذا من أعظم آيات الله، هذا الدليل وهذا النهار، هذا الليل وهذا النهار، لا الوقت كله ليل ولا الوقت كله نهار، لأنه لو كان كذلك تعطلت مصالح العباد وتعبوا. بل جعل الله لهم الليل والنهار يتعاقبان، ثم إن الليل والنهار منتظمان لا يختلفان، لا يتخلفان، لا يتخلف واحد منهما ولا يتغير على نظام واحد، الليل على نظامه والنهار على نظامه. بينما أفعال العباد في نظامهم وفي ترتيبهم وفي تنسيقهم يختل ويحصل فيه الخلل، بل يحصل فيه الانتهاء والخراب، ويصير لا شيء بعد أن كان متقنا ومحكما وكان يعني تام المنفعة. أما الليل والنهار فمستمران، لم يتعطل أحدهما أحد منهما. قال بينما صناعة الخلق تتعطل وتخرب وتفنى، فكم تشاهد من السيارات المرمية والطائرات والبواخر مع أنها قوية ومعتنى بها في وقت الانتفاع بها، لكنها تخرب وتتعطل. هل تعطل الليل أو تعطل النهار؟ لا يمكن هذا، حتى إذا أراد الله جل وعلا زوال الدنيا اختل النظام، فبعد أن تكون الشمس تطلع من المشرق تتوقف، ثم تطلع من المغرب وهو انعكس يعني انتقض النظام. وهذا دليل على شيء آخر وهو زوال هذا الكون، لأنها انتهت مدته وجاء وقت آخر وهو وقت الآخرة الذي يحشر الله الخلائق لها فيحاسبهم، ويستقر كل عامل في المكان الذي يلائم عمله. فأهل الإيمان والعقيدة والأعمال الصالحة جعل الله لهم دار النعيم، جنة عرضها السماوات والأرض، وأهل الكفر والجحود والعصيان جعل لهم دارا تلائم أعمالهم هي النار والعياذ بالله. فما دام أن الكون سائر في زمن الدنيا لا يختل ولا يختلف، فإذا أراد الله زوال هذا الكون اختل النظام وجاء الاختلاف في هذه الآيات العظيمة التي يشاهدها الناس.
تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا دليل على ربوبيته وإلهيته سبحانه وتعالى. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الشمس والقمر: الشمس الكوكب العظيم الذي يضيء الكون سراجا وهاجا كما قال تعالى: وجعلنا سراجا وهاجا، والقمر نور يضيء الليل ويضيء الطريق للناس. ومن مصالحهما أيضا إصلاح الكون بأشجاره وثماره وبحاره، فلو اختفت الشمس عن الكون لتضرر الكون وفسدت كثير من معايش الناس ومصالحهم، ولو اختفى القمر كذلك. القمر أيضا فيه منافع للثمار والأشجار، مع ما فيه أيضا من معرفة الحساب. قال تعالى: والقمر نورا وقدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وقال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ففي الأهلة مصلحة لمعرفة المواقيت والآجال، آجال الديون وآجال العدد للنساء ومواقيت العبادات والصيام والحج، كلها تعرف بالحساب المبني على هذين النيرين الشمس والقمر.
يا شيخ، والقمر قدرناه نورا. شوف المصحف. يونس، شوف الآية 5.
شو صحيح هذا؟ صحيح.
آية 5: والقمر، نعم، والقمر نورا وقدره منازل. نعم، الآية صحيحة.
قال تعالى: والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وقال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ففي الأهلة مصلحة لمعرفة المواقيت والآجال، آجال الديون وآجال العدد للنساء ومواقيت العبادات والصيام والحج، كلها تعرف بالحساب المبني على هذين النيرين الشمس والقمر. فالحساب الشمسي والحساب القمري فيهما مصالح للخلق أجمعين. ومن مخلوقاته السماوات السبع. قال تعالى:
هذه الآيات الشمس والقمر والليل والنهار مع ما ضمن الله فيها من المصالح للعباد من المعائش والراحة، جعلها أيضا علامات للمعاملات تعرف بها أوقات العبادات كالحج والصوم والمعاملات الدنيوية كالإيجار والأشياء التي اشترط لها الوقت، فهي منافع ولا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق هذه الآيات التي جعلها الله جل وعلا إتماما للنعمة على المكلفين، فهي من النعم العظيمة التي لا يدركون منفعتها. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ومن مخلوقاته السماوات السبع. قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، الذي خلق سبع سماوات طباقا، بعضها فوق بعض، السماء الدنيا ثم التي تليها إلى السابعة، وفوق الجميع عرش الرحمن سبحانه وتعالى. والأرضون سبع كما قال تعالى: ومن الأرض مثلهن، فهي سبع طباق أيضا، وكل طبقة من طبقات السماوات السبع والأراضين لها سكان وعمار، ما في السماوات من الكواكب والأفلاك الشمس والقمر، وما في الأرض من المخلوقات من الدواب باختلاف أنواعها، ومن الجبال والأشجار والأحجار، ومن المعادن ومن البحار. هذه من آيات الله سبحانه وتعالى، الآيات الكونية التي ترى وتشاهد.
هذه يعني المخلوقات التي يعني تدل يعني على عظمة الخالق، فإذا كان المخلوق عظيما كان الخالق أعظم منه. هذه السماوات التي لا ترى أطرافها ولا يعلم لها حدود، وهذه الأراضين التي دحاها الله جل وعلا وجعل عليها الماء بهذه المساحات العظيمة وجعل عليها الجبال في كل أطرافها، هذه المخلوقات العظيمة وهذه المخلوقات الواضحة تدل على عظمة الخالق وعلى كمال قدرته وبديع صنعه جل وعلا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. من آياته الليل يعني من علاماته الدالة على الربوبية وقدرته واستحقاقه للعبادة دون سواه، الليل الذي يظلم والنهار الذي يضيء الكون كله. هذا من عجائب آيات الله سبحانه وتعالى. فمن الذي يجعل الكون كله مظلما؟ فمن الذي يجعل الكون كله مظلما في آن واحد ثم يجعل الكون كله مضيئا في آن واحد؟ هو الله سبحانه وتعالى. لو اجتمع الخلق على أن يضيئوا بقعة من الأرض ما استطاعوا أن يضيئوا إلا بقعة محدودة. لو جاءوا بمكائن الكهرباء التي في الدنيا كلها لا تضيء إلا جزءا محدودا من الأرض. أما الشمس والقمر فهما يضيئان الأرض كلها، الليل والنهار يتعاقبان والشمس والقمر كذلك. قال تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذا إبطال للشرك، لا تسجدوا للمخلوقات، لأن من أعظم المخلوقات الشمس والقمر، ولأن المشركين كانوا يعبدون الشمس ويسجدون لها، ومنهم من يعبد القمر والكواكب مثل قوم إبراهيم يبنون لها هياكل على صورة الكوكب ويعبدونها. فقوله تعالى: لا تسجدوا للشمس، السجود معناه وضع الجبهة على الأرض خضوعا للمعبود، وهو أعظم أنواع العبادة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأعظم أنواع العبادة السجود على الأرض، لأن وجهك الذي هو أعز شيء عندك وضعته لله على الأرض تعبدا لله وتذللا بين يديه سبحانه وتعالى. هذا هو السجود الحقيقي، ولا يليق التعبد به إلا لله. أما السجود للشمس والقمر فهو سجود لمخلوق لا يستحق أن يسجد له، فلا يجوز السجود للمخلوقات، وإنما السجود لخالق المخلوقات. أما المخلوقات فهي مثلك مخلوقة مدبرة متصرف فيها. أما المخلوقات فهي مثلك مخلوقة مدبرة متصرف فيها، هل تسجد لمخلوق عاجز مثلك؟ هذا لا يجوز. أين ذهبت العقول؟ السجود إنما يستحقه الخالق سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء، فالسجود حق لله عز وجل وليس حقا للمخلوق، مهما كان هذا المخلوق من العظم والكبر، فإنه مخلوق ضعيف مدبر متصرف فيه. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالواجب ألا نعبد إلا الله، فإذا سجدتم له وسجدتم لغيره فإنكم لا تكونون عابدين لله العبادة الصحيحة، بل تعبدونه مع الشرك، والشرك يفسد العبادة.
نعم، هذه الآية وهي قول الله جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. بيّن الشارح حفظه الله المعنى من هذه الآية، وأن هذه الآيات الشمس والقمر والليل والنهار من آيات الله الدالة على وحدانيته وربوبيته، والمكلف من الإنس والجن مأمور بعبادة موجد هذه الكائنات وهذه الآيات، ولا يجوز له أن يصرف شيئا من العبادة لهذه المخلوقات، لأنها مخلوقة مدبرة للخالق جل وعلا. ثم أوضح حفظه الله حالة الكون، وأنه يعني لولا قدرة الله جل وعلا وتصريفه لهذا الكون لما استطاع الناس أن يعيشوا عليه، فمهما عملوا من وسائل ومهما اجتهدوا من أسباب أنها لا تقوم مقام هذه الآيات العظيمة. فالذي أوجدها هو المستحق للعبادة وليس هذه المخلوقات، ما قال حفظه الله استدل من هذه الآية، قال هذا إبطال للشرك، لا تسجدوا للمخلوقات، لأن من أعظم المخلوقات الشمس والقمر، ولأن المشركين كانوا يعبدون الشمس ويسجدون لها، ومنهم من يعبد القمر والكواكب، تلك قوم إبراهيم يبنون لها هياكل يعني صور مجسمات على صورة الكوكب ويعبدونها. فقوله تعالى لا تسجدوا للشمس، قال السجود معناه وضع الجبهة على الأرض خضوعا للمعبود، وهو أعظم أنواع العبادة، وهذا لا يجوز، لا يجوز من العبد أن يخضع لغير الله جل وعلا، بل الخضوع والتذلل بين يدي الله كما جاء في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فلا يجوز أن تصرف هذه العبادة لمخلوق خلقه الله، بل يجب أن يوحد الله فيها وأن تصرف له. قال حفظه الله فأعظم أنواع العبادة السجود على الأرض، لأن وجهك الذي هو أعز شيء عندك وضعته لله على الأرض تعبدا لله وتذللا بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا هو السجود الحقيقي، لا يليق التعبد به إلا لله. أما السجود للشمس والقمر فهو سجود لمخلوق لا يستحق أن يسجد له. هذه المخلوقات سواء كانت الشمس والقمر أو الكواكب أو كانت يعني ذوات كالملائكة والأنبياء والرسل والصالحين والأولياء، هؤلاء كلهم مخلوقون مربوبون لله جل وعلا، فلا يجوز أن تصرف شيء من العبادة لأحد سوى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى خاطب الناس بهذه الآيات الكونية والآيات القرآنية، وأثبت عن طريق ذلك أنها مخلوقات لا تستطيع أن تقدم شيئا أو تؤخره، بل هي مسخرة بإرادة الله وعلمه وقدرته، فيجب على المكلف أن يعبد الرب الذي سخر هذه المخلوقات وأوجدها من أجل مصلحته وراحته. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.